بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم من إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير سلسلة فكرية بعنوان: هل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامة الدولة الإسلامية؟ بعد أن أضحى الحديث عن قيام دولة الخلافة على منهاج النبوة حديث الساعة، نجيب في هذه السلسلة عن تساؤلات كثيرة من المسلمين عن طريقة إقامة هذه الدولة، وهل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامتها. ومن ثم نقيم الأدلة على الآراء موضع الخلاف، ونتوسع بحثا وتدليلا على طريقة إقامة الدولة الإسلامية. والله نسأل أن يهدينا سواء السبيل. السلسلة من إعداد الكاتب المفكر ثائر سلامة أبو مالك. الحلقة 27، الجزء الأول: أدلة ثبوت طلب النصرة. زعم أقوام أنه ليس ثمة من دليل شرعي على وجوب طلب النصرة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان يطلب الحماية والمنعة لا أكثر، وهم لا يميزون بين الجوار وبين المنعة، فكونه صلى الله عليه وسلم دخل مكة في جوار المطعم بن عدي ليحميه، وكونه صلى الله عليه وسلم كان في منعة من قومه بني هاشم حتى إذا هلك أبو طالب ناله الأذى من قريش، إلا أن المنعة التي كان يقصدها من القبائل تفوق حمايته الشخصية إلى منعة حماية وحرب دونه واستعداد لدم وهدم كما في نصوص البيعة مثلا، وبالتالي فهي منعة لا تقوم إلا بأعمال الدولة رعاية لكيان قد يتعرض لقتال فيحتاج لمنعة ونصرة، وهذا ما ستجده جليا بعد قليل إن شاء الله تعالى. جاء في كتاب منهج حزب التحرير في التغيير: لذلك قام الحزب بإضافة طلب النصرة إلى الأعمال التي يقوم بها، وأخذ يطلبها من القادرين عليها، وقد طلبها لغرضين اثنين: الأول لغرض طلب الحماية حتى يستطيع أن يسير في حمل الدعوة وهو آمن، والثاني الإيصال إلى الحكم لإقامة الخلافة وإعادة الحكم بما أنزل الله في الحياة والدولة والمجتمع. مع ما جاء في بعض كتب السيرة والتراجم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطلب الحماية من القتل من القبائل التي قصدها، كما أورد الذهبي في سير أعلام النبلاء عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنين يعرض نفسه على قبائل العرب في كل موسم، ويكلم كل شريف قوم، لا يسألهم مع ذلك إلا أن يؤوه ويمنعوه، ويقول: لا أكره أحدا منكم على شيء، من رضي منكم بالذي أدعوه إليه فذاك، ومن كره لم أكره، إنما أريد أن تحرزوني مما يراد بي من الفتك أي القتل، حتى أبلغ رسالات ربي، وحتى يقضي الله لي ولمن صحبني بما شاء. فلم يقبله أحد، ويقولون: قومه أعلم به، أترون أن رجلا يصلحنا وقد أفسد قومه؟ ولفظوه، فكان ذلك مما ذخر الله للأنصار. إلا أن هناك عبارة في حواراته صلى الله عليه وسلم مع القبائل التي قصدها وطلب منها الحماية والنصرة والبيعة، تدل على أن الأمر أكثر من حمايته صلى الله عليه وسلم من القتل وتمكينه من تبليغ الرسالة بأمان، بل فيها ما يشير إلى طلب أن تكون له هذه القبيلة قاعدة انطلاق وجيشا مقاتلا ومواجهات مع الآخرين، بل وفيها شيء من السلطة أي الدولة ولمن الحكم من بعده. ومن ذلك: ألف ما قاله بيحرة وقيل بحيرة ابن فراس من بني عامر بن صعصعة: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر إلى الله، يضعه حيث يشاء. فقال: أفنادف نحورنا للعرب دونك؟ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك. فبنو عامر هؤلاء يفاوضون الرسول صلى الله عليه وسلم على الزعامة والسلطة بقولهم أيكون لنا الأمر من بعدك؟ وفي الجواب الكريم دلالة أيضا على أمر السلطة والزعامة عندما قال لهم بأنه لا يعدهم بذلك، أي الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء، فكلا الفريقين كان واضحا له ما يريد ويقصد الطرف الآخر. ب. جاء في تاريخ ابن كثير قال عبد الله بن الأجلح: وحدثني أبي عن أشياخ قومه أن كندة قالت له: إن ظفرت تجعل لنا الملك من بعدك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملك لله يجعله حيث يشاء. فقالوا: لا حاجة لنا فيما جئتنا به. وكذلك ما حدث مع بكر بن وائل، فكما جاء في ابن كثير: فأتى بكر بن وائل فقال: من القوم؟ قالوا: من بكر بن وائل. فقال: من أي بكر بن وائل؟ قالوا: من بني قيس بن ثعلبة. قال: كيف العدد؟ قالوا: كثير مثل الثرى. قال: فكيف المنع؟ قالوا: لا منع، جاورنا فارس فنحن لا نمتنع منهم ولا نجبر عليهم. قال: فتجعلون لله عليكم إن هو أبقاكم حتى تنزلوا منازلهم وتستنكحوا نساءهم وتستعبدوا أبناءهم، أن تسبحوا الله 33 وتحمدوه 33 وتكبروه 34. قال: ومن أنت؟ قال: أنا رسول الله. ثم انطلق. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن حرب الفرس وما سيحدث لهم من فتوحات لديارهم، وهل كان ذلك سيتحقق بدون جيش نظامي يقابل جيش الفرس المنظم؟ والجيش النظامي يعني الدولة والسلطة والقوة والنظام. الشاهد هنا تجلية مفهوم النصرة، بأن جزءا لا يتجزأ منها إقامة سلطان يحارب الفرس والعرب، لا العرب وحدهم. فإن لم يكن متضمنا لنصرة الدين وإحاطته من جميع جوانبه فلا تقبل. فإذا أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يتأكد من وجود المنعة الحقيقية فسأل عن العدد والمنعة والحرب بينهم وبين أعدائهم، ففهم من سؤاله مسألة وجود معاهدات قد تخل بتحقيق مفهوم إقامة دولة لها كيان قابل للاتساع، فجاوبوه بأن بينهم وبين الفرس مثل ذلك العهد. فكان هذا السبب مؤذنا بعدم قبول الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، مما يؤكد أن السؤال إنما كان لأجل هذا، خصوصا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم أنهم إن نصروه على الفرس مع العرب فإن الله سيورثهم أرض الفرس وأموالهم. وهذا ولا شك يتعدى مجرد طلب الحماية الشخصية أو أن يبلغ دعوته، ففي ذلك دلالة على سلطان ودولة وجيش ونصرة ومنعة تجابه إحدى أعظم ممالك الأرض وتنتصر عليها. ف. ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار عند بيعة العقبة الثانية، إذ قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله: لا تأخذكم لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم، وتمنعوني مما تمنعون عنه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. فالثلاثة والسبعون رجلا والمرأتان الذين جاءوا لبيعة العقبة الثانية والذين أحضرهم مصعب بن عمير لبيعة الحرب بعد أن استعدوا للنصرة، ولذلك لم يقل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يقول لمن يطلب منهم النصرة من ثقيف والقبائل: الإسلام ثم النصرة، وإنما طلب منهم البيعة، فهم قد جاءوا لبيعة الحرب واستعدادهم للنصرة كان قبل ذلك، أي قبل حضورهم للرسول صلى الله عليه وسلم. تأمل قوله صلى الله عليه وسلم مشترطا في البيعة: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. وتأمل قول البراء بن معرور: نعم، والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن أهل الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. قال: فاعترض القول. والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم بن التيهان حليف بني عبد الأشهل، فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، يعني العهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. جيم. ورد في البداية والنهاية لابن كثير، وقد روى الحافظ أبو نعيم من طريق عبد الله بن الأجلح ويحيى بن سعيد الأموي كلاهما عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن العباس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أرى لي عندك ولا عند أخيك منعة، فهل أنت مخرجي إلى السوق غدا حتى نقر في منازل قبائل الناس؟ مما يدل على أن المنعة التي كان يطلبها الرسول صلى الله عليه وسلم تتعدى منعه شخصيا من أن يصاب بأذى إلى منعة تمكنه من إقامة دولة. فقد كان أبو طالب والعباس يمنعان الرسول صلى الله عليه وسلم من أن تصيبه قريش بأذى، فبين هنا أن هذه المنعة لا تكفي، وهذا ما تصدقه الروايات الأخرى التي تبين السؤال عن العدد والمنعة والحرب، فإن وجدت تحققت المنعة التي تمكن من إقامة الدولة. ح. ورد في سيرة ابن هشام سعي الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ثقيف يطلب النصرة. قال ابن إسحاق: ولما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تنال منه في حياة عمه أبي طالب، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف والمنعة بهم من قومه، ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل، فخرج إليهم وحده. قال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف، هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم، وهم إخوة ثلاثة: عبد ياليل بن عمر بن عمير، ومسعود بن عمر بن عمير، وحبيب بن عمر بن عمير ابن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف، وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جمح. فجلس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه. وقال ابن كثير: قال ابن إسحاق: فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن نالته منه في حياة عمه أبي طالب، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس من ثقيف النصرة والمنعة بهم من قومه، ورجى أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله تعالى. فهنا يتلمس النصرة والمنعة لا المنعة وحدها، ففي الروايتين نجد ذكر المنعة بهم من قومه والقيام معه على من خالفه من قومه، فتعدى مسألة المنعة إلى النصرة والقيام على من خالفه من قومه. وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من سلسلة هل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامة الدولة الإسلامية؟ نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونلفت عنايتكم إلى ضرورة متابعة النص المكتوب لتحقيق الفائدة من الحاشية ومعرفة المصادر. والله نسأل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.